بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيطيب لإخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بنا الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الساعة هذا السائل يقول: طفت بالبيت وعندما انتهيت من أداء العمرة ذكرت أني لم أكن على طهارة، وما كنت أعرف أن الوضوء من شروط الطواف، فماذا علي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. طيب، إذا كنت تعرف أيها السائل أن الوضوء والطهارة من شروط الطواف، وكذلك تعرف أن الطهارة من شروط صحة الصلاة، فإذا صليت بغير وضوء ماذا تصنع؟ إذا صليت صلاة الظهر أو العصر أو المغرب الأشياء على غير طهارة ماذا تصنع؟ تتوضأ ثم تعيد الصلاة. فكذلك وفتى أنت على غير طهارة ثم تذكرت أنك طفت وأنت على غير طهارة، فعليك أن تتطهر ثم تعود تطوف. بارك الله فيكم. إذا عند الأحناف يعني يرون أن الوضوء ليس من شروط صحة الطواف، ولكن رأيهم ضعيف، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: خذوا عني مناسككم، وما طاف إلا على طهارة عليه الصلاة والسلام، وما يفعل أهل الإسلام إن شاء الله ذلك إلا على طهارة. فأرى أنك تعيد تتوضأ بارك الله فيك، أو صفر لأي صلاة وتطوف وأنت على طهارة، ويكتب الله لك أجرك إن شاء الله فيما سلف أنك عملته على غير عمد، فيعذرك الله عز وجل في هذا، وهذا الذي يلزمك في نظري، والله أعلم. ما حكم الصلاة إمام مشلول نصفي يستطيع القيام والركوع والسجود إلا أنه يكبر تكبيرة الإحرام بيد واحدة؟ رفع اليدين في الصلاة من السنن، فإذا كان الإمام لا يستطيع أو المأموم لا يستطيع أن يرفع يديه فلا حرج، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. صلاة صحيحة على كل حال. هذا الإمام مشلول لكنه يركع ويسجد ويؤدي كل الهيئات على وجه المطلوب، ولكنه لا يستطيع رفع الا رفع يد واحده، هذا صلاته صحيحه وصلاته مأموره صحيحه، لان رفع اليدين ليس من الاركان ولا من الواجبات، وانما هو من المستحبات. نعم. ما حكم السب في المسجد خاصة إذا صدر من إمام المسجد، وكيف يتعاملون الأخوة مع هذا الإمام؟ هذا الإمام سباب يعني سب المصلين، وإلا كيف؟
عندما يتصدر أحد الناس يسب في المسجد،
يسب من؟
يسب الشخص،
يسب الشخص. إيه بس ما هي بارك الله فيك، هذا بينك وبين الخصومة؟
أمس أنا يعني
ها بارك الله فيك. طيب تكرر هذا منه؟
لا
الناس لهم يؤذونه
إذا أجزل معهم يسب يعني
على كل حال. طب ما يليك، ليس المؤمن باللعان ولا بالطعام، ما يليك، لكن صلاة صحيحة يصلى بكم صلاة صحيحة، وهذا سب تنفيذ إذا كان ظالما فيه. أما إذا كان إنسان سبه وكافأه بمثل ما سبه فهذا بارك الله فيك ليس بمأثوم. وجزاء السيئة سيئة مثلها، فمن أثر أصلاح رأي الله. إذا كان المعتدى عليه بالسب وسب صاحبه بمثل سبه ما تجاوزه فهذا ليس بآثم وأخذ بحقه، وإذا كان هو يعتدي في السب فهو يأثم. ولكن الصلاة بالناس صحيحة، وينبغي أن ينصح وأن يذكر بالله عز وجل، خاصة وهو في بيت الله، وإذا ليس للسباب ولا للشتائم ولا للشيء من المعاصي، وإنما هو لبيت الله والصلاة والتقرب إلى الله عز وجل، يذكر بهذا.
شيخنا
يسب الدين، يسب الله،
يسب
دين الرجل. اسمح لي بارك الله فيك، هل يقصدون بسبب دين الرجل يعني تدينه، او يريد بدينه دين الاسلام؟
هو اللفظ يطلق يسب دين مثلا ام الرجل وهو الاسلام، ولكن يقصد يسب الرجل، ولكن فيها ضعف.
على كل حال هذه عادة خطيرة جدا عندكم، واذا كان يسب دين الرجل ويريد ذلك الاسلام فهذا كفر، هذا كفر في الملة. سب الله او سب الرسول او سب الدين هذا كفر، وما احد يعذر في هذا، لانه معلوم حتى عند اليهود والنصارى ان دين هذا المسلم هو الاسلام. فاذا كان يقصد دينه فهذا كفر لا شك، واذا كان يقصد تدينه وانك ضعيف الدين وانك ما تصلي وانك كذا مثلا فهذا بارك الله فيك ما يجوز ايضا، وينبغي ان يؤدب لانه يحتمل هذا النص، ولو اعتذر قال ما قصد دين الاسلام، لكن يبقى هناك احتمال انه يقصد دينه. لكن مثل ما يقال انه كان المرتد في هذه الحاله، يوكل امره الى الله عز وجل بارك الله فيكم، ويؤدب اذا هناك من يؤدبه عن اطلاق هذا الباب. نعم. ثم اذا عرف من القرائن والاحوال انه يقصد دين الاسلام فهذا كافر مرتد. يوجد عندنا اخوه يصلون العشاء ويوجهون ويتوجهون الى البيع والشراء، يصلون العشاء ويتوجهون البيع والشراء، فأثر عليهم بعض الإخوة لأنه إيش وقت الراحة إيش البيع والشراء، فما نصيحتكم؟ جزاكم الله خيرا. ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها، يكره الحديث بعدها إلا إذا كان في مصلحة المسلمين، يعني الحديث السمر هكذا الذي ليس في مصلحة الشخص ولا في مصلحة أسرته ولا في مصلحة الإسلام والمسلمين، إنما هو مجرد سمر، فهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا مضطر مسكين البيع والشراء بعد صلاة العشاء فلا حرج، لا حرج بارك الله فيك. إذا كان يتكلم وكذا وكذا هذا خادم الحديث، حديث يكره النوم قبلها والحديث بعدها، حديث فسر العلماء بالسمر الذي ليس وراء مصلحة. وإلا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل يتشاور مع بكر وعمر، يتشاور مع أصحابه في مصالح المسلمين عليه الصلاة والسلام، فمثل هذه الصور التي فيها مصلحة الإسلام والمسلمين تستثنى من هذا الحديث. والحديث يعني يتناول في الدرجة الأولى الكلام الفارغ والسمر، خاصة إذا كان في اللهو ومتابعة الأغاني والمسلسلات والكلام الفارغ فهذا إثم عظيم ومصادم الحديث مصادم مواضع. أما إذا كان هذا المسكين فقير وما يجد فرصة إلى هذا بوقته يكتب عن نفسه فهذا معذور إن شاء الله، وليس مصادما للحديث. ما هي أسباب إيش وكيف الحذر منها؟ نسأل الله العافية. لها أسباب، منها أن كل شيء بإرادة الله تبارك وتعالى، ومن يرد الله به خيرا يوفقه للثبات، ومن لا يرد به خيرا ينحرف وينتكس. ومن أسبابها اتباع الهوى والعياذ بالله، وتعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، قلب كالصفاء يعني الحجر الأملس لا تبره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشير من هواه. فنعوذ بالله من الفتن، نلجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وندعوه سبحانه وتعالى ألا يقلب قلوبنا. وكان رسول يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال رسول الله: أتخاف علينا يا رسول الله؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله وفي رواية من أصابع الرحمن، يقلب وكيف يشاء. فالرسول علم أصحابه هذا وهو يدعو، قال هذا. فالمؤمن لا يأمن مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون إلا القوم الخاسرون. فنعوذ بالله من مكره، ونلجأ إليه دائما أن يثبت قلوبنا على الإسلام، وألا يزيغ قلوبنا كما علم الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالإنسان ضعيف والعياذ بالله، وأسباب الفتن كثيرة، فليستعذ بالله عز وجل، وليكثر من قراءة القرآن وتدبره، ويدعو بمثل هذه الأدعية، ويحتاط لنفسه من الوقوع في أي فتن من الفتن. فإنه إذا مالت نفسه إلى فتن وتقبلها والعياذ بالله قد يؤول به الأمر إلى ما ذكر في الحديث. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. كيف تقول بعض طلبة العلم الذين يجالسون العلماء ويطرحون عليهم الأسئلة لا يحترمون تفصيل الأسئلة؟ بعض طلبة العلم يجالسون العلماء كانوا يقصدون على كل حال، رتبوا الأسئلة على حسب ورودها. أحسن، بارك الله فيكم. ولا يطرحون اللي مش مناسب يطرح، لأنه غير مناسب، هو الذي يتحمل المسؤولية الذي يسأل أسئلة غير مناسبة. ولا يطرحون بعضها تماما، فحبذا لو كان في ذلك الأمر. أنا أرجو الذي يكتب يريد وجه الله ويريد الاستفادة ويريد نفع نفسه ونفع المسلمين، بعض الأسئلة يكون قد يكون لصاحب شيء من الأغراض، فليتقوا الله الذين يكتبون الأسئلة. بارك الله فيكم. لو كان في ذلك الأمر نصيحة منكم، خاصة أنكم تجدون الزائر يأتي من بعيد لاستماع الجواب. نعم، أنا أقول أنك ترتب الأسئلة على حسب ورودها، وما كان مهما ينفع فلتحترمه، وما كان غير مهم أو فيه ضرر فأرحنا وأرح السامعين منه. نعم، هذا طبعا ما في سؤال، ما في إلا هذا الرجال. حياكم الله، بارك الله فيك، حفظ الله عليكم، شرف ولا بارك الله فيك، الله يحفظكم ويبارك فيكم، حياكم الله. بدل سلام على الشيخ صالح والمشايخ والرهبان جميعا، سلام فيهم علي صعب والله باري فضلني، الله يحفظنا وإياكم ويبارك فينا وفيكم، حياكم الله. السلام عليكم الله وبركاته. هذا يسأل يقول: هل تكلم عبد المحسن العباد في أبي الحسن؟ الجواب: الشيخ العباد يناصح أبي الحسن ويرجو منه العودة إلى الصواب، وهو ليس له عناية بمتابعة كل ما كتب وكل ما قال أبو الحسن، فإن هذا لا يضيقه أحد، لأنه شيء لا يحصى من كثرة السرطرة. الشيخ العباد عنده اطلاع جزئي جدا على بعض الأمور التي وقف عليها، فينصح أبا الحسن ويقول أن هذه أمور ليست بلينة ويجب علي أن أرجع. أما أنه مع أبا الحسن فهذا كذب وافتراء عليه، حاشا من ذلك. فلا يخدعوكم مع أولاد على أهل التلبيس، عرفتم؟ الشيخ عبد المحسن ليس مع الباطل، ولا يمكن أن يتكبر مثنى الباطل من اجل فلان وخاصة ابن الحسن، لكن هذا هو موقف الذي ذكرته لكم. ما هو تفسير اهل السنة للقول ان الله هو الباطن الذي ليس منه شيء؟ هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم انت الاول ليس قبلك شيء، وانت الاخر ليس بعدك شيء، وانت الظاهر ليس فوقك شيء، وانت الباطن ليس دونك شيء، يعني مطلع على كل شيء لا يخفى عليه خافية. هذا معنى انه عالم، ما يقوم من الجفاف الا ومعه ولا خمسة لا. ألم ترى أن الله على ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، معهم بالعلم والمشاهدة والاطلاع، فلا يخفى عليه خافية. فهو يعني بعلمه أقرب الإنسان من حبل وريده سبحانه وتعالى. فهذا تفسير الحديث بارك الله فيك. وأنت الظاهر ليس فوق شيء، يعني هو فوق الكون، استوى على عرشه سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به من غير مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى، وهو الأول، الأولية التي لا بداية لها، والآخر، الآخرية الأبدية التي لا نهاية لها سبحانه وتعالى. هل تدريس المرأة للنساء في مسجد من غير مكبر صوت يعتبر من البدع؟ والله انا سئلت هذا السؤال وارى انه ليس للنساء ان يدرسن المساجد، وقالنا في بيوتكن تدرس بيتها التي ياتينها في بيتها يتعلمن منها العلم الذي عندها تعلمهن، اما تخرج تبرز كالرجل في المسجد وتدرس فانا ارى انه يعني ما عرف عن السلف، وكانوا أحرص منا مئات المرات على نشر العلم وعلى هداية الناس. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. هل هناك طواف نفلا، يعني نافلا نقول نفلا، إذا كان الطواف نفلا هل نصلي بعده؟ نعم، لك أن تتنفل كل يوم الطواف، في طواف تنفل، فلك أن تطوف اليوم مرة، وإذا طفت هذا الطواف النهل فتصلي ركعتي الطواف إذا أمكنك عند مقام إبراهيم، فإن لم يمكنك فتصلي في أي موضع تيسر لك من المسجد. نعم يا شيخ، هل من إيش أن يدعو الحاج نافع إلى وليمة بعد الرجوع إلى وطنه بعد قضاء المناسك الحج وجزاكم الله خيرا؟ وما هذه العادات أرى أنها لا تنبغي، وأنها أولا والله أعلم تقليد لغير المسلمين، ثم فيها من الرياء والسمعة ثم ضياع المال. الوليمة شرع الرسول للنكاح لتشهير هذا الأمر، يعرف الناس أن فلان زوج فلانة، إذا أنجبت أولاد معروفة عند الناس بمعنى زوجته. هم العقيقة شرع الرسول عليه الصلاة والسلام يزدعها وإذا يجمع ناس عنده يأكلهم، هذه هي التي شرع الإسلام. أما يقدم بالحاج، أما لما يناقش رسالة، أما لما تحصل له أي منصبة وكذا كذا يجمع الناس وإذا، هذه أعياد ومناسبات ليست إسلامية. نعم، ذكاء السنة
في ولي مثلها،
ذكاء السنة في ولي مثلها أنها ما شاء الله كيف سألها لك مدارة تركتها كانت السنة في ولي مثلها أنها تتأخر عن ليلة الدقلة، فكيف يكون إعلان نكاح؟ هذا من إعلان نكاح، لكن ينبغي أن تكون في وقت الدخلة قبل تبهيد لها. ما هو الفرق بين
العلي المتعالي والأعلى؟
أريد الحضور إلى قيص الجمعة باكرا، لكن يوجد بعض البدع كما العمل، هل يجوز رفع اليدين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في الخطبة. هل مكة كلها حرم؟
هل الصلاة في مكة كلها بمئة ألف صلاة؟
ما هو الفرق بين العلي والمتعالي والأعلى؟ هذه كلها تدل على العلو، على علو الله سبحانه وتعالى، وتختلف الصيام، الصيام مختلفة فقط، بارك الله فيكم. وإذا كلها تدل على علو الله، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، تدل على العلو بكل معاني، علو الذات هو بكل شيء، علو القدر فهو أعظم من كل شيء، علو القهر هو القاهر على كل شيء سبحانه وتعالى. فهي كلها تدل على هذه الصفة، صفة علوه عز وجل بكل أنواع علو هذه، وتختلف الصيغ. بارك الله فيكم. نعم. أريد الحضور إلى الجمعة باكرا، لكن يوجد بعض البدع فما العمل؟ إذا كنت تستطيع أن تغير هذه البدع فاحضر مبكرا وغيرها، وإذا كنت لا تستطيع فتجنبها بقدر ما تستطيع، لأن التفكير سنة، ومشاهدة البدع والسكوت عليها وإقرارها إثم كبير، وسيكون من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أعظم الإيمان. فإن قلت تستطيع تغير فبكر، ما تستطيع تأخر حتى لا تواجه مثل هذا البدع. هل يجوز رفع اليدين في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة؟
رفع اليدين والصلاة على النبي عليه الصلاة
والسلام في الخطبة.
كيف صلاتي؟
رفع اليدين يرفع لأجل الصلاة، رفع اليدين يرفع لأجل الصلاة ولا ليش؟
بين الخطبتين؟
لا
بين الدعاء النهائي يا شيخ.
هذا غير وارد، هذا غير وارد، بارك الله فيكم. نعم، كل مكة، مكة كلها حرام. نعم، مكة كلها حرام، ومواقف يعني الحرم يعني له حدوده، مثلا الشرق يتجاول العوالي، هذه العوالي في الحرم، بارك الله فيكم. وادي محسن فاصل، لا يعني مزدلفة، نهاية مزدلفة هي فاصل بين الحل والحرم، بارك الله فيكم. ومن الجهات الأخرى حديبية، ومن الجهات الأخرى يعني التنعي من الشمال والجنوب، لا عليش يعني الجهة المنطقة التي تحد الحرم نسير سماعها، كأن هذه الساحات كلها حرم، مكة جزء من الحرم، ولا مساحات من الشرق والشمال والجنوب كلها حرم. وماذا يسألها؟ هل الصلاة في مكة كلها ايش؟
بمئة ألف
صلاة. الذي يترجح لي أن هذه المزية إنما تخص مسجد الكعبة، كما ورد هذا اللفظ مسجد الكعبة في صحيح مسلم، وهذا اللفظ له قصد، قصده رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى لا يفهم الناس أن من صلى في بيته حصل مئة ألف، صلى في السوق حصل مئة ألف، بارك الله فيكم. هذا الذي يظهر والله أعلم. بعض الناس يرى أن الصلاة في أي مكان من هذا الحرم الواسع غير بيت الله الحرام، لكن في الكعبة يرى في هذا الأجر، وهذا فيه نظر والله أعلم، ويعني يرجح الرأي الآخر هو أن الرسول نص على مسجد الكعبة كما فهم الناس من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى من مساجد إلى المسجد الحرام، فقول مسجدي هذا، قال الله مسجد هذا المسجد النبوي، وتخرج مثالي للمدينة الأخرى ما تدخل في هذه المدينة. فكذلك قول مسجد الكعبة يخرج ما عداه من المساجد في مكة غير مسجد الكعبة. هل العائلات المسلمة في أمريكا زيارات العائلات الكافرة في أمريكا؟ الزيارة لإيش؟ إن كان دعوة إلى الله امرأة صالحة وتدعو هؤلاء الكافرات ليدخلن في الإسلام فلا، أما بجاملات وضحك وكلام فارغ لا. نعم تسأل فيها؟ تفضل تفضل. رأس الرجل سنة عادة أم سنة عبادة؟ لا سنة عادة، لا سنة عبادة. ومن العادات ما فيه المروءة، ومخالفة بعض العادات الشريفة يخرم المروءة وقد يقدح بالعدالة. فالعادات الطيبة التي يقرها الإسلام ويحترمها ينبغي احترامها، حتى إن لما بدأ الناس يكشفون رؤوسهم تأثر بالإنجليز والغربيين، كتب بعض العلماء رسالة في هذا الأمر شدد فيها. وطبعا إذا كان يكشف رأسه تقليدا اليهود والنصارى فهذا يدخل في المنهي عنه، من تشبه بقوم فهو منهم. وكثير من الناس يكشفون رؤوسهم تقليدا بارك الله فيك. نسأل الله العافية. إذا كان يوم واحد ولكنه من أهل البدع فيدخل الجنة، ما هو إيش؟
تفويض.
التفويض ولا التفويض؟
هو يريد التفويض الظاهر.
تعب ولا تفويض؟ طيب.
مر بنا
الآن. إذا كان رجل موحد لكنه من أهل البدع، ما هي بدعته؟ على كل حال إذا كان موحدا فعنده معاصي أو بدع فهذا لابد أن يدخل الجنة إن شاء الله، يعذبه الله إن شاء أو يعفو عنه، شاء عذبه ثم غفر له وأدخل الجنة، وإن شاء عفا عنه قبل أن يعذبه ما دام موحدا، ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان. وهذا يعني دليل على فضل التوحيد. لكن قد يكون بدعة كفرية، البدعة إنها بدعة كفرية تنافي التوحيد، بدعة شركية تنافي التوحيد تنافي الإيمان، فهذا أمر خطير. إن قامت عليه الحجة وعاند فهذا يكفر وليس من الإسلام شيء. وإن كما قامت عليه الحجة يعني هذا يؤكد أمره إلى الله عز وجل، قد يكون في واقع أمره كافر، قد يكون زنديق، وقد يكون مسلم يعني خدع وضل ببعض البدع، فهذا يوكل امره الى الله عز وجل. هذا يقول ما هو التفويض؟ فمن الكاتب اللي كتب التفويض؟ اللي كتب هذا السؤال
التفويض
من التفويض؟ لان الرجال لا تستعجل، ما يسمك الدور. من السائل؟
يا جماعة نحن مسلمين نحن اخوات وكلنا نخطئ، إذا أخطأ يعني يقول صح السؤال الأفضل هي بارك الله ما في شيء. تفويض ولا التفويض؟ قول تكلم يا أخي، عندنا دال وعندنا ضاد. تفويض ما هو من الفائدة؟ تريد تفويض يعني ضاد من تفويض الأمر إلى الله.
كان يريد التفويض يعني الذين في باب التوحيد باب الأسماء والصفات، مثلا الاستواء، يكون الاستواء ما ندري ما معناه، فوق أمره إلى الله، ولا يؤمن بأن الله فوق العرش وفوق السماء، والله يسمع ويبصر ويرى، يقول والله سمع لكن ما أعرف معناه أفوض هذا إلى الله، هذا ضلال، هذا ضلال أشد من ضلال المعطلة. ضلاله أشد من ضلال المعطل، لأن المعطل أساء جدا وظل بتعطيله لصفات الله، لكن أمره أخف من هذا لأنه أثبت معنى آخر. أشد من ضلال المعطل، لأن المعطل أساء جدا وظل بتعطيله لصفات الله، لكن أمره أخف من هذا لأنه أثبت معنى آخر. أما هذا ما في جرة النصوص من مدلولاتها ومعانيها، فهذا جنى على النصوص وضل ضللا بعيدا. يقول علماء ابن تيمية إن هذا شر من المعطل، إذا كان هذا قصده. أما إذا لو قصد آخر من التفويض فلله يطيب من هذا الولاء أنا ما أعرفه. حياكم الله. ما حكم لبس الزنطار لرجل المسلم وإن غلب هذا إيش؟
المظهر
في بلادي وهي بلاد إيش؟
إسلام،
بلاد إسلام. والله ينبغي على المسلم ألا يعني، لأنه عادة كثيرة غلبت على المسلمين حقا لها قشف الرأس ولبس كرافتة، هذه كلها عادات نصرانية أخذنا النصارى، فكونها كثرت وانتشرت وأصبحت على هذا لا يخرج عن الحرمة بارك الله فيك، ولا يخرج عنها مشابهة الكفار. فهذا يلبس لباس الإسلام ولو كان في بلده، وينصح المسلمين أن يرجعوا عن هذا الباطل الذي هو تقليد وتبعية. هذا الكفار ما يصبح هذا مبررا ولمشروعيتها وجوازها، مش حال كل حال. اذا اصبح اهل بلادنا كلنا اهل كل حال، نقول خلاص هذه اهل بلادنا وسقطت الحرمه، لا كذلك هذا في مشابهه الكفار، مش البنطار والكرافتة والاشياء هذه تقليد اعمى الكفار وتبعيه الكفار، فلا يجوز المسلم ان يتابعهم. يلبس لباس الإسلام ويدعو من يستطيع دعوته إلى يعني أن يكون على مظهر إسلامي وأن تكون عادة إسلامية وأن يرضى بنفسه عن هذه التبعية لأعداء الإسلام. نعم. هل زيارة الصلاة هي من النافلة؟ أي زيادة هذه؟ يعني يطوف 8-9 أشواط، وإلا يطوف 7 أشواط ويصلي ركعتين، وبعدين بعد الظهر مثلا قام بطواف آخر 7 أشواط، هذا جائز. أما يزيد على 7 المعروفة إذا كان يصل هذا فهذا غلط، مثل زيادة الصلاة، صلاة عندك 4 ركعات زيد 5 عندك ركعتين وتسجد زيد 3 ورابعة، غلط باطل ما يجوز، بل قد يكون فعل بالسجادة الإنسان يعني هذه الزيادة. هل المرأة صوم عليها الحج؟ نعم، وإن لا الناس حج بيت من الصلاة سبيلا الأبي والمرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة عائشة تعلم قالت نرى الجهاد أفضل عمل، قال الجهاد قال لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة، لكن الجهاد الحج والعمرة، يعني جهاد النساء الحج والعمرة. الله سبحانه وتعالى ما أوجب عليهن الجهاد قتال العدو، وإنما أوجب عليهن هذا الجهاد وهو جهاد الحج والعمرة، فالمرأة عليه الحج بارك الله فيه، لكن له شروط، يعني قدرة استطاعة، وما استطاع إلا محرم، فإذا لم تجد محرما يحج بها سقط عن هذا الوجوب. وجل قتل بحوالي قتل بحوادث سير، كان قتل القط قتل بقى سير ايش؟
كافر
بغير متعمد، ما جزاؤه؟ الكافر في بلاد المسلمين في ذمتنا له نصف الدية، اذا قتل خطأ للمسلم، مسلم إذا قتل خطأ فدية سلم إلى أهلي وتحية رقبة، وهذا يعني دية بسم الله لأسرته الحق أن يأخذ نصف الدية. دية تختلف عن دية المسلم، بارك الله فيكم. وباعتبار أنه في ذمتنا ويحرم علينا قتله ويحرم علينا ماله، لأن هذا في ذمة الله وفي ذمة رسوله، ولا يجوز للمسلم أن يخطئ ذمة الله. فإذا تعمد الإنسان قتله فهذا لم يرفع أهل الجنة، يأثم إثما كبيرا. لماذا؟ لأنه خطر ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام وذمة المسلمين. نعم. فكل من تكلم فيه العلماء وحذروا من بعض أخطائهم يجب معاملته معاملة أهل البدع، أو أن الأمر فيه تفصيل. إذا حذر العلماء منه وبينوا سبب تحذيرهم كان بدعة أو كان فسقا، بارك الله فيك، فينبغي العلماء أن يأخذ للناس أن يأخذوا بهذا التوجيه من العلماء، لأنهم أدركوا أن المصلحة للمسلمين في هجران هذا الإنسان، سواء كان فاسقا سكير أربيد يروج المخدرات إلى آخر حذروا منه، فالناس يتحرزوا منه إذا كان مبتدع ويعيش بذاته، فالناس يتحرزوا منه. لما يتكلمون لمصلحة المسلمين مو للهوى، فبارك الله مثل واحد ينظر يقول لك الطريق هذا قدام فيها لصوص يقتلونه ويأخذ المال، فما يجوز أن تغامر، تأخذ هذه النصيحة على النصحة لهي الله ولكتابه ولرسوله وأمة المسلمين. إذا كان هذا يضر عاشرته تضر ينشر الفتن ينشر الفساد، فعليك أن تحتار وأن تسمع بهذه النصيحة وأن تحذر، لأن هذا الصح قد حذر منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، حذر منهم رسول الله قبل العلماء، فهذا جليس سوء. ومثل جليس السوء كان أخذ كيف جليس السوء سواء كان مبتدعا أو كان فاسقا كنافخ الكير، إن لم يحرق ثيابك لم تجد منه رائحة منتنة، والجليس الطيب كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن ترتاع منه وإما أن تجد منه ريحة طيبة، والجليس السوء بالأخذ لا بد أن يضرك فتحتاج نفسك من ضرره. على كل حال إذا بين العالم سبب التحذير منه أنه مبتدع ضال أو فاجر ينشر الفساد، بارك الله فيكم، فهذه نصيحة ينبغي العقلاء الذين يحترمون دينهم ويحترمون عقولهم ويحترمون أبنائهم وأسرهم أن يحترموا من هذا ويأخذوا حذرا منه. نعم. هذا استعمال الخل، ما حكم استعمال الخل؟ الخل حلال، الخل إلا إذا كان خمرا خلله عمدا فهذا ما يجوز، أما إذا كان خلي يجده في السوق أو يخلله بنفسه بالطريقة الشرعية هذا حلال، وقال رسول نعمل إلا بالخل، نعمل إلا بالخل قضب له يعني الخبز وليس عنده إلا بالخل، فسيأخذ ويقول نعمل إلا بالخل عليه الصلاة والسلام. هو حلال بارك الله فيكم إذا كان غير مخلل على الطريقة. ما حكم الاجتماع بين موت الميت ووضع الطعام لذلك؟ هذا الاجتماع كان الصحابة يعدونه من نعي الجاهلية، لأن رسول نهى عن نعي الجاهلية، وفهم الصحابة ومنهم جرير بن عبد البجلي وعبد الله بن عمرو بن العاص قال كنا نعد الاجتماع في بيت الميت من نعي الجاهلية هذا الاجتماع، فإذا أضيف إلى هذا الاجتماع تقديم الطعام من أهل البيت زاد الأمر سوءا، لأن السنة أن يطعم أهل الميت، الجيران من حق أهل الميت عليهم أن يقدموا لهم الطعام لأنهم فيما يشغلهم، فالجيران يقدمون الطعام لأهل هذا الميت، أما أن يجتمع في بيت الميت ويقدم الطعام فهذا من أمور جاهلية من جهتين، من جهة أنه اجتماع وهو داخل في نائل الجاهلية، ومن جهة مخالفة السنة وقلب الأمر فعلاقب، فبدل أن يقدم الناس الطعام بأهل الميت وإذا بأهل الميت يقدمون الطعام لهؤلاء المجتمعين من الجيران وغيرهم.
ولو قدم الطعام من الجيران لكن اجتمع الناس عند أهل الميت وأكل منه،
لا، لأنه ما يبقى عادة الاجتماع عند أهل الميت. هل يجب على العالم بكسر الجرح بشخص معين أم أنه الأمر فيه تفصيل؟ لا يجب، لأن كثير من العلماء يتكلمون ويبينوا السبب. عالم بأسباب الجرح والتعديل، هو عالم وثقة وموضع الثقة عند الناس، وقال فلان جهمي، فلان مرجئ، فلان سيء الحفظ، فلان كذاب، فلان متهم، فلان كذا، فعلا يقبل من هذا الحق. إذا عارضه عالم آخر حينئذ يبين السبب، يبين سبب الجرح. بارك الله فيكم. فإذا بين سبب الجرح فلا يجوز لأحد أن يخالفه. إذا بين سبب الجرح فلا يخالفه إلا معاند صاحب هوى. بارك الله فيكم. وقد تكلم عن في هذا، بارك الله فيكم، فصل فيه وخلاصته ما ذكرته لك.
شبك
يقول امرأة المستحاضة تغتسل لكل صلاة، هل لها مع صلواتها
جمع،
هل لها جمع صلواتها باغتسال واحد؟ الجواب أن الاغتسال لكل صلاة ليس بواجب، وإنما فهمت الصحابية التي أرشدها رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الاغتسال، أنا فهمت يعني أنها تغتسل لكل صلاة، والأمر على خلاف ذلك والله أعلم، ولا يلزمها ذلك كما قلت لكم، إنما يلزمها الوضوء لكل صلاة. وإذا أرادت أن تجمع بين الصلاتين فلها ذلك، أما تجمع الصلاة كلها باغتسال واحد، فإن كانت اغتسلت يعني تؤخر مثلا الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتصلي هذه الصلاة كلها بعد العشاء هذا غلط، وأما أنها تغتسل مثلا الظهر وهي تتأخر، بارك الله فيكم، لكن هذا لا يتأتى لها، لا يتأتى لها، لأن الدم ينضح عليها في كل وقت. شاهد أنها إذا احتاجت إلى الجمع بين الصلاتين يجمع بين إجماع بينهما المسافر مثل صلاة الظهر وصلاة العصر، فلا تجمع بين هاتين الصلاتين. ها؟ كذلك إذا احتاجت إلى الجمع بين المغرب والعشاء فلها ذلك، أما أن تجمع الصلوات أربع صلوات مثلا أو خمس صلوات تجمعها في آن واحد وتصليها كلها في وقت واحد فهذا لا يصح وغلط، بارك الله فيكم. لا، أن تجمع بين الصلاتين يصح جمع بينهما للمسافر أو المريض، فصلاة الظهر تجمع مع الأصل تقديما وتأخيرا، تجمع مع الأصل تقديما وتأخيرا، صلاة المغرب يعني تجمع مع العشاء تقديما وتأخيرا، فلا أن تقدم ولها أن تؤخر. يعني على الوصف اللي ذكرت لكم، إن شاء تقدم العصر مع الظهر وتصلي ما في وقت الظهر، وإن شاء أن تؤخر الظهر إلى العصر وتصلي الصلاتين مع العصر أو في صلاة وقت العصر فلا ذلك، كذلك تفعل في المغرب العشاء تقدم وتأخر. وأما على ما يقتضيه السؤال صليها كلها في وقت واحد صلاة الأربع أو الخمس فهذا ليس بصح. نعم، كم باقي بعد الآن؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزى الله خيرا الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وحيث بقي في الشريط متسع سيسرنا إكماله بهذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموضوع هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة وما سمعتم التوحيد أولا. لماذا التوحيد أولا؟ لأن هذا منهج الله الذي شرعه لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فما من رسول دعا أمته إلا بدأ بالتوحيد، وإن كانت دعوات الأنبياء تشمل كل خير للبشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم وأنذرهم شر ما يعلمه لهم. فالأنبياء عليه الصلاة والسلام يحملون كل السعادة إلى البشرية، كل ما يسعدهم، ولكن يبدأون بالأهم من الأهم. والذي يتأمل القرآن يرى أن دعوات الأنبياء اشتركت في أصول عظيمة جدا، منها التوحيد، ومنها تقرير النبوات، ومنها تقرير البعث والجزاء. ولكن المحور الأساسي لدعواتهم والتي دار حولها الصراع بينهم وبين أممهم إنما هو التوحيد، وتوحيد العبادة بالذات، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا ترى في القرآن خلافا بين نبي وبين أمته في شيء من هذا. يكذبون بالبعث لا شك وينكرونه، ولكن أشد ما يكذبون به والدعوة إلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. فترى دعوات الأنبياء جميعا كما بين الله ذلك في كتابه، أول شيء يبدأون به إصلاح العقيدة، إصلاح ما أخلوا به في باب توحيد العبادة. إذ الشيطان دبر أول مفيدة لبني آدم بعد تدبيره لأبيهم آدم حيث أوقعه في أكل الشجرة مكيدا كبيرا التي كاد بها البشر كانت في توحيد العبادة، إذ زين لقوم نوح عليه الصلاة والسلام أن يتعلقوا بأشخاص صالحين وأن يصوروا لهم تماثيل، فصوروا لهم تماثيل، فلما فني الجيل الذي يعرف هؤلاء الأشخاص جاءهم الشيطان مرة أخرى وقال إنما نصبت هذه التماثيل لهؤلاء الصالحين إلا لتعبد، واستمر هكذا. يعني طبعا نوح دعا قومها 50 عاما كما قص الله ذلك في كتابه العزيز، وكان الشر قوم هم قوم نوح، وأظلم قوم هم أظلم قوم نوح، وأبغى قوم هم قوم نوح، ولهذا دعا 1000 سنة فما آمن معه إلا قليل، إلا قليل. كم من الأجيال، كم من القرون قضاها نوح 50 سنة إلا 50 عاما وهم ما ازدادوا إلا عنادا وخبرا حتى بعليه فأهلكهم الله تبارك وتعالى. وأخرج الله من نوح ذرية مسلمة، ولكن سرعان ما استف عليهم الشيطان وأركسهم في حمأة الشرك بالله عز وجل. وهكذا كلما يأتي نبي ينقذ الله به من ينقذ بني آدم فلا تمر فترة قصيرة إلا ويأتي الشيطان ويكيدهم نفس المكيدة التي كاد بها قوم نوح، واستمر على هذه المكائد وسيستمر إلى يوم القيامة. وينبغي لكل من يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل أن يجعل هذه الدعوة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومواجهة هذه المكائد التي يكيد بها الشيطان بني آدم على طريقة الرسل. واجه هذه المكائد، أول شيء يريد أن تصلح في شعب من الشعوب، طبعا الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية عندها انحراف شديد في هذا الباب، فالداعي المخلص الذي يريد أن يترسم خطى الأنبياء ويريد أن يصلح إصلاحا صحيحا، فأول ما يبدأ به معالجة هذا الانحراف. فإذا رأيت داعية يسير على خطى الأنبياء ويبدأ بما بدأوا به من الإصلاح فثق أنه على هدى وعلى رشاد، وإذا حاد يمينا ويسارا إلى السياسة وغيرها فهذا يكون موضع ريبة لا شك. كيف يحيد عن دعوة شرعها الله للأنبياء والتزمها الأنبياء من أولهم إلى آخرهم؟ ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هو الطاغوت هنا؟ لأن فيه الآن طبعا إطلاق الطاغوت على غير الطاغوت الذي يقصده القرآن. واجتنبوا الطاغوت عبادة الأوثان والشرك بالله عز وجل. فأصلح، حطم هذه الطواغيت، وبعد ذلك إذا صلحت عقائد الناس صلحت سائر شؤون حياته. فإذا رضي المسلم بالله ربا ومعبودا لا معبود سواه سوف لا يخضع لقوانين الشرق ولا غرب أبدا، لأنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، فسيرفض القوانين والتشريعات البشرية. أما تبدأ بالانحراف السياسي فقط وتشغل الشباب بهذه الأشياء وتسجل الستار على دعوة الأنبياء هذا خطأ فادح. أول ما يصاب به الدعاة أنفسهم، أول ما ينال الشر هذه الدعوة، فلست والله أعلم من الله ولست أرحم من الله، ولست والله أغير من الله، ولا أغير من رسل الله عليه الصلاة والسلام مهما ادعيت. طريق الإصلاح واضح، والأمة في كل زمان والأمة الإسلامية من قرون تحتاج إلى الإصلاح العقائدي، لأن الفساد العقائدي دب إلى المسلمين من قرون، سواء في الأسماء والصفات التي يمكن منحرفت فيها الأمم السابقة، وفي توحيد العبادة. فإذا رحت تجوب بلاد العالم في أي بلد شئت، ترى من الانحراف في عقائد المسلمين وأعمالهم حول الأمور ما يخجل من اليهود والنصارى والذين. كيف نتجاهل كل هذه الأشياء ونذهب نربي الشباب تربية سياسية فقط والشرك أمامهم؟ الشرك الذي حاربه الأنبياء وأفنوا حياتهم في محاربته، وأهلك الله الأمم لمخالفتهم للأنبياء في هذه المسألة بالذات، ما هو من أجل سياسة ولا غير، أهلكهم من أجل مخالفة الأنبياء في هذا الباب. فيا شباب الإسلام، لا تخدعنكم بريق السياسة، لا يخدعنكم بريق السياسة ومطامعها ومغرياتها. عليكم بنهج الأنبياء. ولهذا ترى أي مصلح صادق مخلص عرف الإسلام حق المعرفة أول ما يبدأ بمعالجة هذه الأشياء، أول ما يبدأ. ابن تيمية رحمه الله جاء وقد جهمت كوابيس الخرافات والبدع على الأمة الإسلامية شعوبا وحكومات، فبدأ يعالج هذه الأمور، الانحرافات الشركية والانحرافات في باب أسماء الله وصفاته، بدأ بهذه الأمور. وجاء الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، الرجل الثاني المجدد الثاني حتى التجديد بعد ابن تيمية، وبدأ انطلق من حيث انطلق الرسل ومن حيث انطلق المصلحون، والذين يحملون رايات الدعوات ولا يبدأوا هذا الباب ما عرفوا هذا الباب، ولا عرفوا قيمته، ولا عرفوا خطوة الشيء، بكل صراحة ما عرفوا هذه الأشياء. تربوا في بيئات لا تحفل بالعقائد، وجدوا صراعات سياسية في بين الأحزاب، أخرجوا أحزابا تحمل شعارات إسلامية، لا يعرفون دعوة الأنبياء، فجاءوا أطبقوا بسياستهم على شباب بلاد التوحيد، وهم ما عرفوا التوحيد ولا عرفوا الشرك ولا أدركوا خطورة مكان التوحيد ولا خطورة الشرك. مع الأسف وانتشرت دعواتهم في بلاد التوحيد على خلاف منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا والله غزو فكري مركز على أبناء التوحيد، ونحن نكافح من سنين لتعود الأمور إلى نصابها، ولكن الشباب مخدوعين مع الأسف الشديد، وينقادون لمن يركض بهم في ميادين بعيدة عن ميادين الرسول عليه الصلاة والسلام وعن ميادين المصلحين. فيجب على الشباب أن يفيق وأن يدرك أهمية التوحيد. والله لا نرى ولاء ولا براء في كثير من الشباب على توحيد الله، ولا براء على الشرك، وسجد كثيرا من الشباب يوالي عباد القبور وأعداء التوحيد ويحارب حملة راية التوحيد. هذا موجود، وما سببه إلا تلاعب هؤلاء الجهلة بعقول شباب التوحيد وأبناء التوحيد. جهل ما عرفوا توحيد الله، ولا عرفوا دعوة الأنبياء، ولا عرفوا مكانة هذه الدعوة، ما عرفوها.
وجاءوا في وقت صارت أقامة الجليز والدول الغربية أحزابا في بلاد المسلمين، هذا بعثي وهذا شيوعي وهذا علماني وهذا كذا، وقالوا يقيم أحزاب، أحزاب سياسية، ويدخلوا في صراعات مع الأحزاب هذه ومع الحكومات، كل صراع سياسي. وما الإسلام والإسلام والإسلام شعارات، شعارات بس. وجدوا هؤلاء يعني علمانية شيوعية بعثية منبوذة من المسلمين، قالوا نرفع شعارات إسلامية، شعارات إسلامية، لكنها جوفاء، والله جوفاء ميتة، لأنها خالية من اهتمام التوحيد ومحاربة الشيء. ولهذا ترى منابع هذه الدعوات التي ربطت هذه البلاد مليئة بالشرك ولم يغير